إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر شيء من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة له من أدم، فقال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، أولها موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم فيغدرون، فيأتون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فهذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 6 من أشراط الساعة، ومن هذه الأشراط والعلامات العلامة الثالثة التي ذكرها في هذا الحديث، قال: ثم موتان. وموتان بمعنى موت كثير وموت شديد، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وقعاص الغنم هو داء ومرض يصيب الغنم فيسيل من أنوفها بعض السوائل، ثم تموت على إثره. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفشو في الناس موت شديد متكاثر متلاحق كالداء الذي يصيب الغنم، إما بزكام أو بسعال أو بشيء يسيل من الأنوف يكون على إثره الموت الكثير. وقد مضى أن العلماء حملوا هذا الحديث على ما وقع من الطاعون في زمن عمر رضي الله عنه، الذي يسمى بطاعون عمواس، وكان بعد فتح بيت المقدس في 18 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر رضي الله عنه، ومات فيه من الصحابة ومن التابعين ومن أهل تلك البلدان فعمواس قرية بالشام في فلسطين، ومات في هذا الطاعون أكثر من 25,000، كان فيهم من الصحابة أبو عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وبعض أهل بيته. وليس معنى هذا الحديث أن هذا الموت الشديد هو ما حصل في ذلك الزمان فقط، بل حصل الطاعون ولا تزال بقية منه باقية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل عن الطاعون فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان عذابا أو رجزا عذب الله تعالى به من كان قبلكم، وبقيت منه بقية، فيأتي المرة ويذهب الأخرى. عذاب عذب به من كان قبلكم فبقيت منه بقية يأتي في الناس ما شاء الله تعالى أن يأتي، ثم يذهب وينقطع. والطاعون هو كل مرض يكون بسببه موت عام، كل مرض يكون بسببه موت شديد متكاثر متلاحق. وقد وقعت الطواعين على مر الأزمان، فأولها في تاريخ الإسلام طاعون عمواس الذي كان في خلافة عمر، ثم بعده طاعون الجارف الذي مات فيه أكثر من 70,000، ثم بعدها الطواعين حتى كان يموت في البلد الواحد أكثر من 10,000، حتى ذكر المؤرخون أنه كان يموت في بعض الطواعين في بلاد مصر والقاهرة ما يقارب 20,000 في اليوم الواحد، حتى كانوا يقبرون 30 و40 و50 في الحفرة الواحدة، وهو بلاء جعله الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك وقعت الطواعين، ومن ذلك ما نسمع عنه بأيامنا هذه، وهو ما يسمى بطاعون كورونا الذي وقع في بلاد الكافرين ثم وقع في بلاد المسلمين. وينبغي أن يعلم أن الطاعون كما هو عذاب على الكافرين هو رحمة بالمؤمنين، فهذا البلاء وإن وقع فهو رحمة بالمؤمنين. جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له أجر شهيد. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب أجر الصابر على الطاعون، وبوب عليه بابا آخر باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فهو عذاب على الكافرين وهو رحمة بالمؤمنين. كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يصبر على هذا البلاء، محتسبا للأجر من الله جل وعلا، مؤمنا بقضاء الله وقدره، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. وجاء أيضا في الصحيح في صحيح البخاري وبنحوه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ من هو الشهيد؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله أي موتا ولو بدون القتل فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن أي في داء بطنه فهو شهيد. فالطاعون شهادة لكل مسلم، رحمة من الله جل وعلا بالمسلمين، وعذاب يعذب الله تعالى به من شاء من الكافرين. ومما ينبغي تجاه هذا المرض، أولا أن العباد يوقنون أن كل شيء وقع بقدر الله جل وعلا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي قد كتبها الله من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء وقع فبقدر الله جل وعلا، فعلى العبد أن يؤمن بقدر الله وأن يرضى بذلك، وأن يعلم أن لله تعالى فيه الحكمة البالغة، يعذب به من شاء من الكافرين، ويرحم به من شاء من المؤمنين، ويدعوهم إلى الرجوع إليه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وكما أنه واقع بقدر الله ومشيئته، فذلك له أسباب أيضا، ومن أسباب وقوع الطواعين كثرة الفواحش وانتشارها في أوساط الناس، فإن ذلك يؤدي إلى فشو الطواعين وانتشار الأمراض المهلكة، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ففي سنن ابن ماجة وغيره، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما فشت الفاحشة، والفاحشة اسم لكل ذنب يستفحش ويستقبح، وأظهر ما يكون على وأظهر ما يكون في ذلك فواحش الفروج. ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فهذا من أسباب فشو هذه الطواعين وهذه الأمراض وهذه الابتلاءات، لينبه الله تعالى العباد على عجزهم وضعفهم. فهذه الأمراض يبين الله تعالى فيها عظيم قدرته، عظيم قدرته وعجز خليقته، فالخليقة عاجزة أمام قدرة الله. فهذا مرض يسير وفيروس صغير أرعب العالم وقضت مضاجعهم لأجله، وكانوا في خوف وقلق شديد رغم تطور مادياتهم ومعلوماتهم وخبراتهم، رغم حداثة علومهم وتقنياتهم، عجزوا عن مقاومة هذا البلاء اليسير الذي كتبه الله سبحانه، لتعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ومهما بلغ العباد من القدرة، ومهما بلغوا من الذكاء، ومهما وصلوا إليه من العلوم، فإن علمهم قاصر وإن مقدرتهم ضعيفة أمام قدرة الله جل وعلا. فدول ممن كانت من الدول الكبرى تعلن عجزها تجاه هذا المرض الذي كتبه الله سبحانه، وهو شيء يسير ومخلوق ضعيف من مخلوقات الله جل وعلا. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن هذا البلاء وهذا المرض وهذا الطاعون من وقع في بلد وهو فيه فلا يجوز له أن يخرج من ذلك البلد فرارا منه، ومن سمع به قد وقع في بلد فلا يجوز أن يقدم على ذلك البلد أو أن يدخل ذلك البلد. فقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه ذهب زائرا إلى الشام أيام خلافته لما وقع فيها طاعون عمواس، فتلقاه أبو عبيدة بن الجراح ومن معه من الأجناد والأمراء وأخبروه أن الطاعون قد وقع، فاستشار عمر الناس أيدخل الشام وقد وقع فيها الطاعون أو يرجع، حتى كانت المشورة لمن بقي من مشيخة قريش ممن أسلم يوم الفتح، قالوا معك وجهاء الناس ومعك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا المرض ونرى أن ترجع. فقال أبو عبيدة حين نادى عمر أيها الناس إني قد عزمت على الرجوع، فليصبح كل أحد منكم على ظهره، أي على راحلتي ليرجع إلى المدينة. قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها أي لأوجعته ولعاقبته، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قبل أن يعلم عمر بالحديث فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع ببلد ولستم فيها فلا تقدموا عليه. فحمد عمر ربه وانصرف راجعا إلى المدينة. وبنحو ذلك عن أسامة بن زيد في الصحيحين أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عذاب وبلاء كان يعذب الله تعالى به من شاء، فإذا وقع ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ببلد ولستم فيها فلا تدخلوها، امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الفرار من أي بلد وقع في هذا الوباء، أي من بلدان المسلمين، لأجل الفرار من هذا البلاء، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من مسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده لا يخرج منه صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولو مرض أهل البلد كلهم فلن يصيبك الوباء إلا إذا كتب الله تعالى لك، فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن مما ينبغي أيضا تجاه هذا الوباء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة، التضرع، الاستكانة والإنابة لله جل وعلا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا شأن الكافرين، أنهم إذا نزل بهم العذاب لم يستكينوا لله ولم يتضرعوا إليه، وأما المؤمن فهو مستكين منقاد لله جل وعلا. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الله تعالى وأن يتوبوا، فإن الله تعالى ينزل هذا البلاء وهذا العذاب لأجل أن يستكين العباد وأن يرجعوا إليه وأن يتضرعوا. قال الله سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا هو القصد من البأساء والضراء التي تصيب العباد، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فعلى العباد أن يتوبوا إلى الله تعالى وأن يرجعوا إليه، فإن هذا البلاء كتبه الله تعالى ليرجع العباد إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه، لعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا. فالله يبتلي العباد ليتوبوا إليه ليرجعوا إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلن يغير الله أمرا أصاب قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بالتوبة والاستكانة والإنابة. واجب على المسلمين أن يبتعدوا عن معصية الله، بدءا من الشرك بالله والكفر به والاستهزاء الذي يقع في بلاد المسلمين، وهكذا يبتعد عن المنكرات والمحرمات، عن شرب الخمور، عن المعاملة بالربا، عن انتشار الفواحش، عن إغلاق أماكن الزنا والدعارة والفواحش التي فشت في بلاد المسلمين. واجب على المسلمين أن يجتنبوا ما حرم الله من آلات اللهو، من آلات اللعب، من الغفلة عن طاعة الله وعبادته وذكره جل وعلا. فذلك هو سبيل النجاة، ذلك هو سبيل رحمة الله، ذلك هو سبيل التغيير من الله جل وعلا إلى الأحسن لما نزل بالناس ولما أصابهم. هكذا على العباد أن يتحصنوا بذكر الله، فذكر الله تحصين، ذكر الله تحصين، سواء بقراءة القرآن أو بأذكار الصباح والمساء أو بأذكار النوم أو غيرها من الأذكار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عثمان: ما من مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يصبه فجأة بلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يصبه شيء. هذا الحديث حدث به أبان ابن عثمان ابن عفان، وكان قد أصابه الفالج وهو مرض كالشلل، فجعل الراوي ينظر إليه يقول: كيف تحدثنا بهذا الحديث وقد أصابك طرف يسير من هذا المرض؟ فقال له: يا ابن أخي، إني لم أقل هذا الدعاء في يوم من الأيام فنزل بي ما ترى، نزل بي ما ترى. حين لم يقل هذا الذكر العظيم أصابه طرف من مرض الفالج. وهكذا في السنن عند الترمذي والنسائي عن عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك كل شيء. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك كل شيء، كل بلاء، كل شر، من قالها موقنا بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه عن أبي مسعود، كفتاه كل ضرر، كفتاه كل شر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى يقول كما في السنن عن ابن عمر: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يسأل الله العافية في دينه ودنياه وأهله وماله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأدواء أي الأمراض المنكرة التي ليست معروفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ذلك. فذكر الله ودعاءه حصانة من هذا الوباء ومن كل وباء. وهكذا من الحصانة الأسباب الحسية، الأسباب الحسية كمخالطة المريض، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، متفق عليه، أي لا يدخل المريض على الصحيح. فمن الأسباب الشرعية أن يعزل المريض وأن لا يخالط الأصحاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، متفق عليه. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن وفد ثقيف جاءوا ليبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ارجع فقد بايعتك ولا تحضر بين الناس. فهذا أيضا من الأسباب الشرعية التي يعمل بها في مواجهة المرض والبلاء الذي ينتشر ويكون من أسباب انتشاره الخلطة. ولا ينافي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، فإن معنى قوله لا عدوى أي لا تنتقل العدوى بنفسها كما كان يعتقده الجاهلية، ولكن تنتقل بقدر الله. ومن أسباب ذلك مخالطة المريض الذي فيه مرض معدي. وهكذا من الأسباب الشرعية أو من الأسباب الحسية ما يقوم به الناس من تعقيم أو تنظيف أو نحو ذلك مما يرونه نافعا، لكن هذه أسباب حسية، هناك أسباب أعظم منها، وهي التحصن بذكر الله، بطاعة الله، بدعاء الله، بالتوبة إليه، بالرجوع، بالإنابة، بالتضرع، بالاستكانة، حتى يرفع الله تعالى هذا البلاء عن الناس. فوالله إنه بلاء شديد وأمر عظيم. كيف الحال وبلدان، دول أغلقت فيها المساجد، لا يصلى في مسجد من مساجدها، أليس هذا من البلاء؟ لك أن تتخيل أيها المسلم أن المساجد مغلقة وأن الأسواق معطلة وأن اجتماعات الناس خالية مفقودة، أي بلاء، بلاء شديد، بلاء عظيم. يجب على العباد أن يعاملوا ذلك بمعاملة شرعية، أن يتوبوا إلى الله، أن يتضرعوا، أن يستكينوا، أن يزيلوا أماكن الفساد، أماكن الشر، أماكن المنكرات التي في بلدان المسلمين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوباء عذابا على الكافرين ورحمة بالمؤمنين. اللهم اجعل هذا الوباء عذابا على الكافرين ورحمة بالمؤمنين. اللهم عذب به أعداء دينك، اللهم عذب به أعداء دينك، اللهم عذب به أعداء دينك. اللهم ارحم عبادك المؤمنين، اللهم ارحم عبادك المؤمنين، اللهم ارحم عبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.